الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدامية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق. المصنف بعد أن فرغ من مناقشة القول الثالث اللي هو قول الشيخ الأنصاري في التقريرات، القول الثالث الذي كان يدعي فيه أن الخروج مأمور به ولا تجري عليه حكم المعصية، لا يستحق المكلف على الخروج العقاب، المصنف ناقشه بأكثر من مناقشة تقدمت. بعد أن فرغ عنه يأتي المصنف لمناقشة القول الثاني. القول الثاني كما ذكرنا هو قول صاحب الفصول الذي يختلف عن قول الشيخ الأنصاري في إجراء حكم المعصية على الخروج. الشيخ الأنصاري يقول الخروج مأمور به ولا يجري عليه حكم المعصية. هذا القول، القول الثاني، قول الشيخ، قول صاحب الفصول، يقول نعم الخروج مأمور به لكن تجري عليه حكم المعصية، هو معصية يستحق المكلف عليه عقابا، وبذلك يتفق مع المصنف في هاي النقطة الثانية. المصنف قال الخروج منهي عنه بالنهي السابق الساقط والاضطرار وتجري عليه حكم المعصية وليس مأمورا به، فصاحب الفصول يتفق مع المصنف في إجراء حكم المعصية ويختلفان في أن صاحب الفصول يقول الخروج مأمور به والمصنف يقول الخروج ليس مأمورا به. هاي نقطة الخلاف، لذلك المصنف راح يناقش هاي النقطة، نقطة أن الخروج مأمور به حسب دعوى صاحب الفصول، وأما جريان حكم المعصية هاي نقطة اشتراك بين المصنف وبين صاحب الفصول. المصنف ناقش صاحب الفصول، ناقش قول صاحب الفصول بمناقشتين. المناقشة الأولى ناقش في شنو إخواني؟ في نقطة الخلاف. طبعا هاي نقطة الاشتراك ما يتحدث عنها المصنف، جريان حكم المعصية، وإنما يناقش في كون الخروج مأمورا به. هاي نقطة الاختلاف بينهما، ناقش هذا الأمر بمناقشتين. مناقشة الأولى يقول المصنف اتضح مما تقدم في مناقشة الشيخ الأنصاري بطلان دعوى صاحب الفصول. ليش؟ لأنه هو نفس الكلام كنا نتحدث عنه، مو احنا كان كلامنا نقاشنا مع الشيخ الأنصاري في شنو؟ في أن الخروج ليس مأمورا به وناقشنا. شنو المناقشة اللي تقدمت؟ مثلا الخروج لا يكون مأمورا به باعتبار أن الخروج وإن كان مقدمة منحصرة للتخلص من الحرام الواجب، هذا التخلص الواجب، الخروج مقدمة منحصرة للتخلص الواجب، لكن حيث أن الانحصار كان بسوء اختيار المكلف فالمقدمة باقية على المبغوضية على التحريم فلا يمكن أن تتصف بالوجوب. هاي مناقشتنا للشيخ الأنصاري بعينها تأتي مع صاحب الفصول، وأن الخروج ليس مأمورا به بالأمر الغيري ولا بالأمر النفسي. ليش؟ لأن الخروج لا ينطبق عليه عنوان حسن لسوء اختيار المكلف، وإذا كان الاضطرار لا بسوء اختيار المكلف كما لو ألقي في الأرض المغصوبة وأراد الخروج تخلصا من الحرام ومن الغصب الزائد، يتصف هذا الخروج بالحسن، يكون ردا للمال إلى صاحبه، فيتصف بالحسن النفسي فيكون واجبا بالوجوب النفسي. أو يكون مقدمة للتخلص، لا يكون هو نفس التخلص وإنما هو مقدمة للتخلص، فيكون واجبا بالوجوب الغيري. هذا كله إذا لم يكن بسوء اختيار المكلف، إذا لم يكن الانحصار والتوسط بسوء اختيار المكلف. أما إذا كان بسوء اختيار المكلف فلا يكون واجبا، لا يكون الخروج مأمورا به، بل يبقى على مبغوضيته السابقة قبل اقتحام الأرض المغصوبة. هذا الجواب الأول، هاي المناقشة الأولى، مناقشة المصنف لصاحب الفصول. المناقشة الثانية هي أن لازم قول صاحب الفصول اجتماع الضدين. صاحب الفصول قال هذا الخروج مأمور به ومنهي عنه، هذا الخروج مأمور به ومنهي عنه بالنهي السابق، ويستحق المعصية، تجري عليه حكم المعصية. المصنف يقول لازم هذا القول اجتماع الضدين، وذلك لأن الخروج سيكون واجبا وفي عين الوقت سيكون محرما، فيجتمع الضدان في الخروج. فإن الخروج شلون يجتمع الضدين؟ فإن الخروج باعتبار كونه مقدمة للتخلص من الحرام يكون واجبا، وباعتبار كونه فردا من أفراد الغصب، الغصب حرام مطلقا دخولا وبقاء وخروجا، هو الخروج بعنوانه، بعنوان كونه خروج يكون محرما، يكون غصبا نحوا من أنحاء الغصب، فيجتمع في الخروج التحريم والمنع، المنع والإلزام، التحريم والوجوب. الخروج تصرف في أرض الغير من دون طيب، من دون طيب نفس منه، فيكون غصبا محرما، وفي عين الوقت هو مقدمة للتخلص من الحرام الواجب، التخلص الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، فيجتمع في الخروج الوجوب والتحريم. فإذا خرج المكلف من الأرض المغصوبة، إذا توسط في الأرض المغصوبة وخرج من الأرض المغصوبة، هذا خروجه وفعله، هذا خروجه خارجا وفعله، سيكون إطاعة للواجب، وفي عين الوقت يكون عصيانا للنهي. يجتمع في هذا الخروج الوجوب والتحريم، يجتمع فيه الإطاعة والعصيان، هو مبغوض باعتبار كونه غصبا وتصرفا في أرض الغير، ومحبوب باعتبار كونه تخلصا من الحرام ومن البقاء في الأرض المغصوبة. يجتمع في الخروج الوجوب والتحريم، والوجوب والتحريم من الضدين، فيجتمع الضدان في الخروج. وهذا الاجتماع، هذا المحذور لازم حتى على قول القائل بالجواز، حتى اللي يقول بالجواز في مسألتنا، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حتى في من، حتى عند من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي هذا محذور، وهذا لازم فاسد، لا يرتضيه حتى القائل بالجواز. ليش؟ لأن القائل بالجواز إنما يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعددت العناوين، مو هو حينما تتعدد العناوين والجهات يقول بالجواز، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة بعنوان الصلاة هي واجبة، بعنوان الغصب تكون محرمة، في محل كلامنا ما عندنا تعدد للعناوين، هو عنوان الخروج عنوان واحد يجتمع فيه الإيجاب والتحريم، وهذا مما لا يجوز قطعا إجماعا حتى عند القائل بالجواز، وحينئذ لا يكون هذا القول صحيحا، قول صاحب الفصول. وفي محل كلامنا العنوان واحد، يعني لا يقال أن العنوان متعدد باعتبار شنو؟ باعتبار أن الخروج بعنوانه منهي عنه، وبعنوان كون مقدمة يكون واجبا. هذا الكلام موتى، ما عندنا تعدد عناوين، ما عندنا عنوان الخروج تعلق بين هي وعنوان المقدمة تعلق به الأمر. ليش؟ هذا مر علينا سابقا في مقدمة الواجب. ليش؟ من يقول ليش؟ ليش ما عندنا تعدد عناوين؟ ليش عنوان المقدمة مو عنوان آخر يصحح تعدد العناوين؟ ليش؟ ليش سيدنا؟ ليش شيخنا؟ بس عندنا عناوين متعددة، حتى بالصلاة في الأرض المغصوبة عندنا فعل واحد. ليش شيخ مر علينا بمقدمة الواجب؟ نعم شيخنا أحسنتم أحسنتم. الوجوب الغيري ما يتعلق بعنوان المقدمة، عنوان المقدمة كما ذكرنا سابقا حيثية تعليلية، حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية تكون معروضا للوجوب. معروض الوجوب نفس الفعل الخارجي، نفس الخروج، والعلة في عروض الأمر على الوجوب هو عنوان المقدمة. عنوان المقدمة حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. يعني لما واحد يسأل يقول ليش نصب السلم واجب، تقول لأنه مقدمة، فالمقدمية هي حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية تكون هي متعلق الحكم ومتعلق الوجوب والأمر. فإذن في محل كلامنا الخروج فعل واحد وبعنوان فارد تعلق به الأمر والنهي، وهذا من اجتماع الضدين حتى عند القائل بالجواز. هذا الإشكال الثاني، هاي المناقشة الثانية من المصنف باتجاه صاحب الفصول. صاحب الفصول تفطن إلى هذا الإشكال وحاول الإجابة عنه، وأجاب بما حاصله أن اجتماع الضدين إنما يكون ممتنعا فيما إذا كان الاجتماع في موضوع واحد وفي زمان واحد، وهذا معلوم. يعني متى نقول يجتمع الضدان في الجدار؟ إذا كان الجدار الواحد في زمان واحد يتصف بكونه أسود وبكونه أبيض، هذا اجتماع للضدين. صاحب الفصول يقول اجتماع الضدين إنما يكون لازما إذا كان زمان الفعل واحدا، أما إذا كان زمان الفعل متعددا فلا يلزم اجتماع الضدين. زمان الفعل إذا تعدد لا يكون، لا يلزم اجتماع الضدين. عفوا، زمان الإيجاب وزمان التحريم، احنا قاعد نتحدث عن الأمر والنهي. يقول إذا كان زمان الإيجاب يختلف عن زمان التحريم فلا يلزم اجتماع الضدين، ويحاول يجاوب عن الإشكال من هاي الزاوية، من زاوية اختلاف الزمانية. يقول في محل كلامنا زمان الإيجاب يختلف عن زمان التحريم. ليش؟ لأن النهي ثابت قبل توسط الأرض المغصوبة، النهي ثابت قبل أن يدخل المكلف في الأرض المغصوبة، وهذا أمر واضح. ليش؟ لأن الشارع المقدس يحرم كل أنحاء الغصب دخولا وبقاء وخروجا، فالخروج حرام قبل أن يدخل المكلف في الأرض المغصوبة، فزمان النهي متقدم على الدخول. أما زمان الأمر، زمان الإيجاب، يقول زمان الإيجاب واضح هو بعد التوسط في الأرض المغصوبة. زمان إيجاب الخروج، الشارع المقدس متى يوجب الخروج من الأرض المغصوبة؟ بعد الدخول. ليش؟ لأن الوجوب الغيري المترشح من الوجوب النفسي هو متى يجب أصلا التخلص من الحرام؟ يجب التخلص من الحرام بعد أن يدخل في الأرض المغصوبة، الشارع المقدس يخاطبه يقول له يجب عليك أن تتخلص من الحرام، لا تبقى في الأرض المغصوبة. فبعد الخروج يجب الواجب النفسي، ويترشح من الواجب النفسي وجوب غيري يتعلق بالخروج، باعتبار الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. فإذن زمان الوجوب، زمان وجوب الخروج بعد الدخول، أما زمان النهي عن الخروج وتحريمه فيكون سابقا. ومن الواضح أن الزمان إذا اختلف هذا كاف، اختلاف الزمان كفيل برفع غائلة اجتماع الضدين، لأن الضدان هما المجتمعان في موضوع واحد في زمان واحد. في محل كلامنا الزمان متعدد، فيرتفع المحذور. مع اختلاف زمان الإيجاب والتحريم لا يلزم اجتماع الضدين المحال. نعم يجتمع الضدان لكن في زمانين مختلفين، يقول حرام في زمان واجب في زمان، هذا ما به محذور، لا محذور في ذلك. كما مثلا في وطئ الزوجة، حرام في أيام الطهر، جائز في أيام الطهر، حرام في أيام الحيض. ما أكثر الأفعال التي يختلف حكمها الشرعي باختلاف الزمان. فالخروج نفسه فعل واحد، خروج نفسه فعل واحد، لكن زمان تحريمه يختلف عن زمان إيجابه، فلا يجتمع الضدان. أجاب صاحب الفصول بذلك، شوفوا عبارته صاحب الفصول في الفصول صفحة 137، قال: لا يقال لو صح ذلك لزم أن يكون الخروج طاعة وعصيانا وهو محال. هذا الإشكال اللي ذكره الآن المصنف، مناقشة ثانية، قال هذا يلزم اجتماع الإطاعة والعصيان، الإيجاب والتحريم، المبغوضية والمحبوبية، لأن الطاعة والعصيان أمران متنافيان بالضرورة، لا زال هاي تتمة الإشكال. فيمتنع استنادهما إلى شيء واحد أو تواردهما على محل واحد، لأننا نقول يجاوب هو، لأننا نقول عبارته طويلة بس مقدار الحاجة، وإن أريد أنهما متنافيان من حيث ما أضيفا إليه من الأمر والنهي، ممنوع أيضا لأنهما إنما يتنافيان، هذا لب الجواب، إنما يتنافيان إذا اجتمعا في زمان واحد كما هو شأن التضاد. وقد بينا، هو يقول بينا أن زمن الأمر غير زمن النهي، زمن الإيجاب غير زمن التحريم، فلا يجتمع الضدان. هو أصلا شأن التضاد أخذ في التضاد الاجتماع في زمان واحد، أما إذا اختلف الزمان لا يلزم اجتماع الضدين المحال. يقول زمن النهي غير زمن التحريم. المصنف يجيب على ذلك ويقول ما ذكره صاحب الفصول لا يرفع الإشكال. المصنف يقول ما ذكره صاحب الفصول لا يرفع الإشكال، لا يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين أن يكون زمان الأمر والنهي متعددا مختلفا، طالما كان زمان الفعل واحدا. إذا كان زمان الفعل واحد يلزم اجتماع الضدين ولو اختلف زمان الإيجاب والتحريم، ولو اختلف زمان الأمر والنهي. مجرد أن يختلف زمان الأمر والنهي هذا لا يرفع غائلة اجتماع الضدين، هذا لب جواب المصنف ورده، وبالتالي يبقى اجتماع الضدين لازم على قول صاحب الفصول. بيان ذلك شلون أن تعدد زمان الأمر والنهي لا يجدي في رفع الغائلة طالما كان زمان الفعل واحدا. بيان ذلك هو أن المولى تارة يقول أكرم زيدا يوم الجمعة، شوية لاحظوا الأمثلة، أكرم زيدا يوم الجمعة، ويقول لا تكرم زيدا يوم السبت، لا تكرم زيدا يوم السبت. هذا الكلام صحيح لو باجتماع ضدين؟ الجواب لا، هذا لا محذور فيه، ماكو محذور في أن يقول للعبد أكرم زيدا يوم الجمعة ولا تكرم زيدا يوم السبت، فيكون زمان الإيجاب، إيجاب الإكرام، زمان إيجاب الإكرام هو يوم الجمعة، وزمان تحريم الإكرام يوم السبت. وإن كان هذان الخطابان صادرين في كلام واحد، حتى إذا كان في كلام واحد، يعني حتى إذا كان زمان الأمر والنهي واحدا، طالما كان زمان الفعل متعددا هذا يرتفع محذور اجتماع الضدين. فزمان الفعل متعدد، الإكرام في يوم الجمعة زمانه متقدم على الإكرام في يوم السبت، الأول واجب الثاني حرام. فإذا تعدد زمان الفعل كما في هاي المثال، الفعل الأول متقدم زمانا على الفعل الثاني، إذا تعدد زمان الفعل، شنو الفعل؟ الإكرام، إكرام زيد، الإكرام في يوم الجمعة متقدم على الإكرام في يوم السبت، إذا تعدد زمان الفعل هذا يرتفع به محذور اجتماع الضدين، ولو كان زمان الأمر والنهي واحدا، حتى إذا في خطاب واحد قال أكرم يوم الجمعة ولا تكرم يوم السبت، يجب الإكرام يوم الجمعة ويحرم الإكرام في يوم السبت، ماكو مشكلة، لا محذورة في ذلك، لا يلزم اجتماع الضدين. فإذن العبرة في رفع محذور اجتماع الضدين هو تعدد زمان الفعل ولو اتحد زمان الأمر والنهي، بخلاف ما لو قال المولى أكرم زيدا يوم الجمعة ثم يوم الخميس، هذا قال يوم الأربعاء، يوم الأربعاء قال أكرم زيدا يوم الجمعة، ثم يوم الخميس قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة، هذان خطابان متضادان متنافيان لا يجتمعان. يوم الأربعاء قال أكرم زيدا يوم الجمعة، ثم يوم الخميس قال أكرم زيدا يوم لا تكرم زيدا يوم الجمعة، فزمان الفعل شنو؟ واحد، زمان الفعل واحد، هو شنو؟ والإكرام يوم الجمعة، لكن زمان الوجوب كان متقدما على زمان التحريم، زمان الوجوب هو يوم الأربعاء، زمان الإيجاب، زمان الأمر هو يوم الأربعاء، زمان التحريم، زمان النهي هو يوم الخميس، اختلف زمان الأمر والنهي لكن زمان الفعل كان واحدا، فولو اختلف زمان الأمر والنهي يلزم اجتماع الضدين طالما كان زمان الفعل واحدا. ما يمكن العبد يقول له بالتالي سأنا شنو أسوي يوم الجمعة، أكرم زيدا لو لا، لأن أنت يوم الأربعاء قلت لي أكرم زيدا يوم الجمعة، يوم الخميس قلت لي أكرم زيدا لا تكرم زيدا يوم الجمعة، مع بقاء الأمر والنهي على حاله، مع بقاء الأمر والنهي على حاله، ما يمكن أن يجتمع في يوم الجمعة الإكرام وعدم الإكرام، ما يمكن أن يمتثل المكلف، يلزم اجتماع الضدين. فإذن حتى نطلع يعني بقاعدة، نقول القاعدة هو أن المجدي والنافع في رفع محذور اجتماع الضدين هو تعدد زمان الفعل ولو اتحد زمان الأمر والنهي، ولا يجدي ولا ينفع تعدد زمان الأمر والنهي طالما كان زمان الفعل واحدا وغير متعدد. زين، هذا بشكل عام. تعالوا إلى محل كلامنا، إلى الخروج، إيجاب الخروج وتحريم الخروج، هل هو من اجتماع الضدين كما ادعى المصنف، أو أن اجتماع الضدين ليس بلازم كما يدعي صاحب الفصول؟ نقول الخروج هو فعل واحد، ظرف زمانه هو بعد الدخول. أصلا الخروج لا يمكن أن يتحقق إلا إذا دخل المكلف في الأرض المغصوبة في محل كلامنا. فظرف زمان الخروج هو ما بعد الدخول، وليس للخروج زمانا آخر غير ما بعد الدخول. فإذن هذا هو فعل واحد، له زمان واحد. إذا تعلق الأمر بالخروج وفي نفس الوقت تعلق النهي بالخروج لزم اجتماع الضدين. ليش؟ لأن الخروج ما له إلا فعل واحد، عفوا ما له إلا زمان واحد، ظرف زمانه بعد الدخول. ولو اختلف زمان الأمر والنهي، حتى إذا اختلف زمان الأمر والنهي، حتى إذا أنت تقول زمان النهي متقدم على الدخول وزمان الأمر متأخر على الدخول، لكن هذا الاختلاف في زمان الأمر والنهي في زمان الإجاب والتحريم ليس نافعا في رفع المحذور طالما كان زمان الفعل واحدا، فيبقى محذور اجتماع الضدين لازما. هذا يكون نظير الثاني في محل في مثالنا اللي ذكرنا، نظير ما لو قال يوم الأربعاء أكرم زيدا يوم الجمعة، ثم قال يوم الخميس لا تكرم زيدا يوم الجمعة، فيوم الجمعة زمان واحد للإكرام كما كان في محل كلامنا بعد الدخول زمان واحد للخروج، ولو كان النهي متقدما على الدخول والأمر متأخرا عن الدخول. فإذا طالما كان زمان الفعل واحدا هذا لا يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين. هاي عبارة صاحب الفصول الأخيرة اللي قريناها، قال وقد بينا أن زمن الأمر غير زمن النهي، هذا ما ينفع. أفرض أن زمن الأمر غير زمن النهي، لكن طالما كان الفعل ما إلى إلا زمان واحد، زمان الفعل واحدا، هذا لا يجدي ولا ينفع في رفع محذور اجتماع الضدين، بل الغائلة باقية، غائلة اجتماع الضدين باقية. وبذلك يستحكم هذا الإشكال على صاحب الفصول، يلزم اجتماع الضدين ويلزم أن يكون الخروج كفعل من أفعال المكلف، هذا إطاعة وعصيان، محبوبا ومبغوضا، وذلك لا يجوز. إذن لا يمكن أن يكون الخروج مأمورا به. هاي المناقشة الثانية لصاحب الفصول. قال وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به. هاي مناقشة أولى لقول صاحب الفصول. وقد ظهر مما حققناه وين؟ في ردنا على الشيخ الأنصاري، فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق. عود ليش نجري حكم المعصية عليه؟ يقول لأجل النهي السابق، نظرا إلى النهي السابق. هذا القول مناقشته الأولى اتضحت مما تقدم. المناقشة الثانية يقول مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، الخروج بعنوان الواحد يتصف بالوجوب وبالحرمة، وهذا طبيعي ما يقول به حتى القائل بالجواز، لأن القائل بالجواز يريد عنوانين، هو ليش يقول بالجواز؟ يقول بالجواز على أساس شيخنا طفوه هذا ولو زحمة حارة صارت ولو زحمة عليكم. أحسنتم إيه هاي بلي بلي أحسنتم إيه مو حارة شيخنا فقولوا إذا حارة مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة بعنوان واحد. هو القائل بالجواز قال بالجواز على أساس أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. إحنا إذا ما عندنا تعدد عنوان فالمفروض ما نقول بالجواز، حتى القائل بالجواز بعد لا يقول بالجواز. زين وإل بلي ولا يرتفع، هذا أصل الإشكال. الآن راح يذكر الرد على جواب صاحب الفصول. صاحب الفصول قال إيه مو زمان النهي يختلف عن زمان الأمر، فيكفي ذلك في رفع اجتماع الضد. يعني المصنف يجاوب يقول لا ما يرتفع، يقول ولا يرتفع غائلته، غائلة شنو؟ غائلة اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة. هاي الغائلة غائلة اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة لا ترتفع. ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعد، هو كما في الفصول، كما ذكر في الفصول قال زمان النهي أو قال زمن النهي غير زمن الأمر. ليش؟ قال لأن زمن النهي متقدم على الدخول، هو قبل أن يدخل الشارع يقول إياك أن تغصب، لا تغصب دخولا وبقاء وخروجا، فالنهي عن الخروج متقدم عن الدخول. وأما الأمر بالخروج، الأمر بالخروج متأخر عن الدخول. ليش؟ لأن هذا وجوب غيري أصلا مترشح من الوجوب النفسي بالتخلص المتعلق بالتخلص الناشئ بعد الدخول، فزمن الأمر يتأخر عن زمن النهي. يقول ولا يرتفع غائلة هذا الاتصاف باختلاف زمان التحريم والإيجاب اختلاف بشنو؟ يقول قبل الدخول وبعده. هذا قبل الدخول منو؟ زمن التحريم، وبعد هو بعد الدخول هذا زمن الإيجاب. كما في الفصول قرينا عبارته مع اتحادي، هذا من تمام كلام المصنف، يقول لا يجدي اختلاف زمانيا مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، زمان الفعل المتعلق للإيجاب والتحريم. الإيجاب بمن تعلق؟ بالوجوب. التحريم بمن تعلق؟ بالوجوب، عفوا بالخروج. الإيجاب تعلق بالخروج، التحريم تعلق بالخروج. كم زمان أكل الخروج؟ ما إلا زمان واحد. ظرف زمان الخروج هو ما بعد الدخول فقط، ولا يمكن أن يكون له زمان آخر وظرف آخر. فمع اتحاد زمان الفعل لا ينفع اختلاف زمان الإيجاب والتحريم مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، وإنما المفيد النافع، إنما المفيد النافع المجدي في رفع الغائلة اختلاف زمانه، اختلاف زمان الفعل، وإنما المفيد اختلاف زمان الفعل ولو مع اتحاد زمانهما، اتحاد زمان الإيجاب والتحريم. كما لو قال في خطاب واحد أكرم زيدا يوم الجمعة ولا تكرم زيدا يوم السبت، هذا كل محذور ما بي. يقول وإنما المفيد، هاي إنما تفيد الحصر، يقول النافع محصور بشنو؟ بمغايرة زمان الفعل. مجرد مغايرة زمان الإيجاب والتحريم هاي ما تنفع في رفع الغائلة. وإنما المفيد اختلاف زمان الفعل ولو مع اتحاد زمان الإيجاب والتحريم، وهذا أوضح من أن يخفى كيف ولازم هو وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا. يعني كيف يكون اختلاف زمان الإيجاب والتحريم رافعا للمحذور والحال أنه يلزم أن يكون الخروج هم إطاعة هم عصيان؟ شلون تقول أن اختلاف زمان النهي والأمر اختلاف الزمان هذا يجدي ولو كان زمان الفعل واحدا، ولازم ذلك أن الخروج إذا صدر من المكلف خارجا وفعلا مشى هاي الحركات الخروجية، هاي الحركات الخروجية هم تكون إطاعة؟ المن إطاعة؟ أرجوكم جاوبوني. إطاعة للنهي للأمر المتأخر، وتكون عصيان المن؟ عصيان للنهي المتقدم. نفس هاي الحركات الواحدة ما يمكن، ونفس هاي الحركات الواحدة تكون محبوبة ومبغوضة. محبوبة باعتبار الأمر المتأخر، مبغوضة باعتبار النهي السابق المتقدم. بعد تكون هاي الحركات الخروجية الواحدة واجدة للمفسدة وفي نفس الوقت واجدة للمصلحة. لوازم عديدة مترتبة على هاي الدعوة، على دعوة صاحب الفصول الفاسدة الباطلة من أن مجرد اختلاف زمان الأمر والنهي كافي في رفع الغائلة ولو كان زمان الفعل واحدا. يقول كيف، يعني كيف يكون اختلاف زمان الإيجاب والتحريم نافعا ورافعا للغائلة؟ ولازم ذلك، لازم ذلك وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق. فعلا فعلا يعني شنو؟ هاي فعلا متعلقة بالإطاعة والعصيان، يعني فعلا هو يكون إطاعة وعصيان. ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول، يعني الخروج بالحمل الشائع، الخروج خارجا، يعني فعل الخروج، يعني هذا الخروج الصادر من المكلف، الحركات الخروجية، هذا مشي خارجا حال كونه خارجا. ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق. فعلا هو فعلا هم إطاعة هم عصيان، هاي فعلا ترتبط بالعصيان والإطاعة، مو توافقني لو لا زين. ومبغوضا ومحبوبا كذلك، كذلك يعني شنو؟ فعلا هم فعلا، هو فعلا محبوب وفعلا مبغوض، هو فعلا إطاعة هو فعلا عصيان، هو فعلا واجد للمفسدة هو فعلا واجد للمصلحة، وهكذا بعنوان واحد. رجع يأكد يقول بعنوان واحد، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع، فضلا عن القائل بالامتناع. ثم قال كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة. هذا الكلام من المصنف دفع لمحاولة ثانية لصاحب الفصول لرفع غائلة اجتماع الضدين. كأنما صاحب الفصول عنده عبارة فهم من العبارة أن صاحب الفصول بصدد محاولة ثانية على أساس يتخلص من المحذور. هو كان عنده محاولة أولى، شنو محاولته الأولى؟ محاولته كان يحاول أن يرفع المحذور بالإحاض اختلاف زمان الأمر والنهي. يقول مجرد اختلاف زمان الأمر والنهي كاف في رفع محذور اجتماع الضدين. هناك محاولة ثانية فهمت من كلامه المصنف الآن يتعرض لردها. حاصل هاي المحاولة هو أن المحذور يمكن دفعه، محذور اجتماع الضدين يمكن دفعه ولو كان كل من التحريم والإيجاب متعلقا بالخروج، ما يخالف، احنا نسلم أن الخروج إلى زمان واحد والأمر تعلق بالخروج، النهي تعلق بالخروج ذات الزمان الواحد، لكن مع ذلك لا يلزم محذور الاجتماع الضدين، وذلك لأن اجتماع الضدين إنما يلزم إذا تعلق الإيجاب والتحريم بفعل واحد على نسق واحد من حيث الإطلاق والتقييد. إذا كان النسق في الأمر متحدا مع النسق في النهي من حيث الإطلاق والتقييد يلزم اجتماع الضدين. وهذا في كلامنا ما في محل كلامنا ليس متحققا. ليش ليس متحققا؟ لأن النهي تعلق بالخروج مطلقا من دون شرط. النهي تعلق بالخروج من دون شرط. ليش؟ لأن الشارع المقدس يحرم الغصب قبل أن يدخل المكلف في الأرض المغصوبة، فيقول لا تغصب، وهذا النهي نهي مطلق وغير مقيد. أما بالنسبة إلى الوجوب، الوجوب ليس مطلقا وغير مشروط بشرط، وإنما الوجوب الأمر مشروط بالدخول. يقول له يجب عليك الخروج متى؟ إذا دخلت في الأرض المغصوبة. فإذا الوجوب مشروط بالدخول، بينما النهي ليس مشروطا بالدخول، النهي مطلق. وحينئذ إذا اختلف الحكمان في الإطلاق والتقييد، شوفوا إخواني، هذا الاختلاف في الإطلاق والاشتراط هذا نحو من الاختلاف بين الأمرين، وهذا يصير محل كلامنا كأنما لم يتعلقا بموضوع واحد، لأن ذاك يتعلق بالخروج مطلقا، ذاك يتعلق بالخروج مشروطا بالدخول. هذا الاختلاف بالإطلاق والاشتراط نحو من الاختلاف، كأنما يجعل محل الكلام كما لو تعلق الإيجاب والتحريم بموضوعين مختلفين، لأن هذا الإطلاق والاشتراط نحو من الاختلاف، فلا يلزم اجتماع الضدين. فصاحب الفصول بالمحاولة الأولى تمسك باختلاف زمان الأمر والنهي كما قرينا عبارته، بالمحاولة الثانية تمسك باختلاف الأمر والنهي من حيث الإطلاق والاشتراط. هذا الإطلاق والاشتراط أيضا نحو من الاختلاف، يسوغ اجتماع الأمر والنهي على نفس الخروج. فإذا نسلم أن الأمر والنهي تعلقا بالخروج، وزمان الخروج ما إلا زمان واحد، شتريد بعد؟ لكن مع ذلك لا يجتمع الضدان. ليش؟ لأن الإطلاق والاشتراط هذا المغايرة بينهما تصير محل كلامنا كأنما تعلق كل منهما بموضوع مغاير للآخر. المصنف أيضا يجيب عن ذلك، المصنف يقول هذا الكلام أيضا لا يجدي في رفع الغائلة ويلزم اجتماع الضدين. هذا ليس نافعا، الاختلاف بالإطلاق والاشتراط، لأن الحرمة المطلقة تنافي الوجوب المشروط بالدخول بعد تحقق الشرط، مو قبل تحقق الشرط. أنت تقول الموجود ليس إلا النهي إلا التحريم، يعني شوفوا إخواني، قبل أن يتوسط في الأرض المغصوبة هذا مخاطب بشنو المكلف؟ بالنهي فقط، بالتحريم فقط. أكو وجوب؟ لا، ماكو وجوب. فنقول لا يجتمع الضدان، لا يجتمع الضدان على الخروج، الخروج منهي عنه فقط. لكن إذا توسط في الأرض المغصوبة وتحقق شرط الوجوب، كما أن الحرمة تكون فعلية، التحريم أيضا يكون، الوجوب أيضا يكون فعليا. ليش؟ لتحقق شرطه. فأفرض أنه قبل زمان الوجوب لا يجتمع الضدان، لكن بعد تحقق شرط الأمر شرط الإيجاب، وبعد أن يدخل المكلف في الأرض المغصوبة يجتمع الضدان. التحريم على كل حال ينافي الإيجاب في حال من الأحوال، ولو المنافاة تقع في ذاك الحال في حال تحقق الشرط. يعني إحنا ما نريد من اجتماع الضدين اجتماع الضدين على طول خط الزمان، على طول عمود الزمان، لا، ولو يجتمع الضدان في حالة، في حالة ما بعد الدخول، يعني ما بعد تحقق شرط الأمر يجتمع الأمر والنهي. طالما اعترفت أن الأمر والنهي يتعلقان بالوجوب بالخروج عفوا في زمان واحد فيلزم اجتماع الضدين. هاي مجرد المخالفة بالإطلاق والاشتراط، هاي لا تجدي في رفع اجتماع الضدين، في رفع محذور اجتماع الضدين. فلا اختلاف زمان الأمر والنهي يكون مجديا في رفع الغائلة، ولا اختلاف الأمرين في بالإطلاق والتقييد يكون مجديا في رفع الغائلة. قال المصنف: كما لا يجدي، شلون هناك لا يجدي اختلاف زمان الإيجاب والتحريم، أيضا لا يجدي كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، غائلة اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال. على كل حال يعني شنو؟ يعني ولو لم يدخل، ولو قبل الدخول، كون النهي مطلقا وكون الأمر مشروطا بالدخول، هذا ما يجدي الاختلاف بالإطلاق والاشتراط. ليش لا يجدي؟ يقول: ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك، يعني مطلقا حرمة الشيء مطلقا مع وجوبه في بعض الأحوال. في بعض الأحوال يعني شنو؟ بعد الدخول أكو منافاة بين التحريم المطلق وبين الإيجاب في بعض الحالات، المنافاة موجودة، فمجرد الاختلاف بالإطلاق والاستراط هذا أيضا لا يكون مجديا في رفع الغائلة. المصنف الآن فرغ عن مناقشة القول الثاني، قول صاحب الفصول، ثم بعد ذلك يناقش القول الرابع. القول الرابع اللي قلنا سابقا، قلنا هذا القول الرابع مبني على القول بالامتناع، عفوا مبني على القول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا القائل يقول بأن الخروج هم مأمور به هم منهي عنه، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل.